إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنواصل أيها الإخوة وقفاتنا في جزء عما عسى أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وتوقفنا عند سورة البلد، الوقفة الأولى المناسبة بين سورة البلد والفجر، لما قرر الله تعالى في سورة الفجر حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء كما قال ربنا جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه كله ابتلاء فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. قرر بعد ذلك حقيقة تكمل هذه الحقيقة في الدنيا، وأن الدنيا دار تعب ومشقة وجهد. قال في سورة البلد مقسما على هذه الحقيقة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكما حث الله تعالى أو زجر من منع اليتيم والمسكين حقهما، قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، كذلك في سورة البلد قال في اقتحام العقبة، قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الوقفة الثانية، تعالوا نتأمل هذه الحقيقة التي أقسم الله عليها في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإخوة، الأمر عظيم لما يقسم الله تعالى في كتابه على شيء، يعني الله تعالى يريد أن يؤكد هذا الشيء فأقسم عليه بعظمه. فهذه الحقيقة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد تعرفونها، وهي الدم ماذا؟ المتغلب المشتد. كذلك الكبد هو المشقة، فالإنسان يعيش هذه الدنيا في مشقة وتعب. وهنا كلام جميل للقرطبي، وإن كان طويلا لكن لا بأس أن نمر عليه سريعا، ذكره عند هذه الآية. قال علماؤنا، يقول القرطبي: قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، ثم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس وجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاس فيه شدة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته ثم البعث، والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه حياة الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الذي يطيع الله تعالى يكابد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المكابدة في طاعة الله الجسم يتعب معها لكن القلب يطمئن بها، وربما ينسي ذلك تعب الجسم. وأما الذي يكابد في المعصية فهو في الحقيقة يشعر بتعب جسمي وبتعب قلبي أيضا، يعيش في هموم وشقاء ونكد. فالإنسان خلق في كبد، حتى الذي ينام على فراشه ولا يتحرك جسمه يتكسر. ما يخلو الإنسان من هذه الحقيقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فما فائدة تقرير هذه الحقيقة؟ لها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أنه ينبغي للعاقل إذا أدرك أنه يعيش في تعب ومشقة عليه أن يكابد في أمر يريحه غدا إذا لقي الله تعالى. تكابد الآن في طاعة الله حتى لا تجمع على نفسك كبد الدنيا وكبد الآخرة. كابد الآن في طاعة الله حتى تفوز بالطمأنينة والراحة يوم القيامة. هكذا الإنسان المؤمن الفطن. ولذلك تعرفون قصة الحافظ بن حجر رحمه الله، لما كان قاضي مصر ومر ذات يوم في أبهته فرآه يهودي حداد يعيش في تعب وشقاء الدنيا، فقال له: يا إمام أسألك سؤالا، نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا في سجن وأنت في جنة. فقال له الحافظ بن حجر: ماذا؟ ما الجواب؟ قال: أنت الآن في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب غدا، حتى هذا التعب الذي تعيشه بالدنيا هذا جنة بالنسبة إلى نار جهنم غدا، وأما أنا في سجن الآن في الدنيا بالنسبة إلى ما ينتظرني من النعيم العظيم في الجنة. فأسلم اليهودي. فإذا ينبغي للعاقل أن يدرك هذه الحقيقة فيترك هموم الدنيا وأشغالها، يقبل على الدنيا بما فيه صلاح ضرورياته وحاجاته ودينه. أما أن يعيش مهموما في هذه الدنيا بمشاكلها فهذا يضيع نفسه وحياته. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم الوقفة الثالثة، تأملوا في جميل القسم، كيف قرر الله تعالى هذه الحقيقة. لو قيل لك الآن هذه حقيقة، هات أمور تؤكد هذه الحقيقة، فتأمل بماذا أقسم الله تعالى. أقسم بماذا؟ قال: لا أقسم بهذا البلد، بمكة، وأنت حل بهذا البلد. حل الأقرب في معناها يعني حلال، وأنت حلال بهذا البلد. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وحلت له مكة أن يقتل فيها ساعة من النهار حتى يطهرها من الأصنام وينورها بنور الإيمان والتوحيد وينشر فيها الأمان، فهذه أشرف حالة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، فذكرها الله تعالى هنا. ما علاقة هذه الحالة بالكبد؟ هذه أشرف مكابدة في وجه على وجه الأرض، أشرف مكابدة عرفها التاريخ، مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في البلد في مكة حتى فتحه الله تعالى فكان فيه حلالا. هذه أشرف مكابدة أقسم الله بها، وهذه المكابدة يعني يشير إليها القسم بالبلد نهاية حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما دخلها فاتحا، ما كان هذا إلا بعد مكابدة في طاعة الله، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ووالد وما ولد. أقسم بكل والد وكل ولد حتى يدل على أن الكبد يحيط بكل إنسان من أول ولادته كما سمعنا. فتأملوا إلى جمال القسم هنا. الوقفة الرابعة، لذلك سبحان الله الإنسان، يعني قبل أن ندخل في الوقفة الرابعة هذا تنعرف الآيات هنا، تأملوا كيف ينسى هذه الحقيقة، وأنه يعيش في تعب، وأنه عاجز وفقير إلى الله تعالى، يحتاج إلى عون من الله تعالى وهو يعيش في أكباد الدنيا. لكن الإنسان يغفل عن هذا ويتكبر بقوته وفجوره وعصيانه وإسرافه، فيقول يقول الله تعالى منكرا عليه: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد وهو خلق في كبد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ الوقفة الرابعة، تأملوا إلى عظم النعم التي ذكرها الله تعالى هنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. من حفظ هذه النعم شكر الله تعالى بها واستعملها في طاعة الله فقد حفظ دينه، كما قال بعض السلف: من حفظ النظرات واللفظات والخطرات فقد حفظ دينه. كذلك هنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. سبحان الله، الله تعالى يمتن في هذه الآية علينا بنعمة الشفة. هل في يوم من الأيام تفكرت في نعمة الشفة هذه؟ هذه الشفة مكملة للسان، تنطق بها أهم الحروف مثل الباء والميم والواو، وهي أيضا تميز الحركات، وهي جمال للإنسان، وهي تحبس الطعام في فم الإنسان، فوائد عظيمة. وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير والشر، وهذه الهداية تكون في القلب. هكذا يعني خلق الله تعالى الإنسان وأنعم عليه بهذه النعم، أعطاه الآلات وبين له طريق الخير والشر. النجدين طبعا طريق الخير والشر، سمي نجدين لماذا؟ النجد هو ماذا؟ المكان إيش؟ المرتفع. ففي هذا إشارة إلى أن طريق الخير والشر واضح مرتفع، ما يخفى على الناس. ثم قال: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. ما تفسير العقبة هنا؟ ما معنى العقبة؟ فلاقتحم العقبة. سبحان الله، حتى كلمات السورة تتناسب مع جوها. فلاقتحم تدل على شدة في الدخول، اقتحام. فالإنسان الذي يعيش في أكباد الدنيا هكذا يقتحم في الطاعة في الإحسان إلى الناس بكل قوته. فلاقتحم العقبة ثم عظم من شأنها: وما أدراك ما العقبة. ثم لما قال فك رقبة، هذا ليس تفسير للعقبة كما يظن بعض الناس، هذا تفسير لكيفية اقتحام العقبة. كيف تقتحم هذه العقبة؟ لأن العقبة في مكان مرتفع، فكيف تقتحم هذه العقبة؟ بالإحسان، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ما معنى العقبة إذن؟ قال قتادة رحمه الله: للنار عقبة دون الجسر. عقبة قبل النار. ولذلك بكى أبو هريرة رضي الله عنه عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بعد المفازة وقلة الزاد وضعف النفس وعقبة كؤود، والهبوط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذه عقبة موجودة يوم القيامة، من أهوال يوم القيامة، فلا يستطيع أن يقتحمها إلا الذي كابد في طاعة الله، إلا الذي أحسن إلى الناس وآمن بالله كما ذكر الله تعالى في هذه الآيات. الوقفة كم؟ خامسة. الله تعالى قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الكمال للإنسان في دينه بأن يكون صابرا رحيما، لأن طاعة الله مبنية على الصبر، أهم أقسام الصبر صبر على طاعة الله. لا يمكن أن تصلي الفجر في الجماعة إلا إذا جاهدت نفسك صبرت نفسك، فاعبده واصطبر لعبادته. والإحسان إلى الناس يحتاج إلى رحمة، فقال ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لذلك لما مات ابن الفضيل بن عياض رحمه الله ضحك الفضيل وابتسم وقال أحب أن لا أتسخط على قضاء الله أبدا، حتى البكاء ما أبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فحال نبينا صلى الله عليه وسلم بلا شك أكمل، لأنه جمع بين الصبر وبين ماذا؟ الرحمة. قال هذه رحمة. فهكذا الإنسان يجمع بين الصبر والرحمة. الوقفة كم؟ سادسة. هذا أقوله إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله أعلم. عدد آيات سورة البلد 20 آية. كلمة بلد في القرآن كله جاءت 19 مرة، وكلمة مكة في القرآن جاءت مرة واحدة، فالمجموع 20. طبعا وردت مكة بلفظ بكة، لكن ما حسبناه هنا لأن اللفظ المشهور هو مكة، فالله أعلم. سورة الشمس تأملوا لما وقف الأولى المناسبة كما اعتدنا، لما ذكر الله تعالى في سورة البلد طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين، حثنا الله تعالى في سورة الشمس على سلوك طريق الخير وتزكية النفس. قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الوقفة الثانية تأملوا كيف أقسم الله تعالى بهذه الآيات الكونية، لا تجد قسما في القرآن بهذا الطول. أقسم بسبع آيات: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. يؤكد ماذا؟ هذه الحقيقة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتفكروا في مخلوقات الله تعالى، الشمس، سورة الشمس، يسمي الله تعالى سورة كاملة باسم الشمس. هذه الشمس قيل كما في علم الفلك أكبر من الأرض 333,000 مرة، وارتفاع لها بها فقط 500,000 كيلومتر، 500,000 كيلومتر، هذا فقط اللهب الذي يخرج من الشمس، وبعدها عن الأرض 150,000,000 كيلومتر، وحرارتها تصل إلينا بهذه الشدة، فما بالك بمخلوقات الله الأخرى، نار جهنم وعظمة الله تعالى. الله أكبر. قول الله تعالى والنهار إذا جلاها، الوقفة الثالثة، فيه إعجاز علمي. كيف؟ الله تعالى يقول والنهار إذا جلاها، النهار يجلي ماذا؟ يجلي إيش؟ يجلي الشمس، ولا الشمس هي التي توضح النهار؟ الشمس توضح النهار، الشمس هي مصدر الضوء، فيصبح نهار على وجه الأرض. كيف العكس؟ النهار هو الذي يجلي الشمس. ولذلك بعض المفسرين قال والنهار إذا جلاه يعني جل الأرض، لكن هذا بعد في الحقيقة عن ظاهر القرآن. الله تعالى يقسم قال والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، جل الشمس. إيش رأيكم؟ نمشي على ظاهر القرآن نقول صدقنا وآمنا، خلاص النهار هو الذي يوضح الشمس وليست الشمس هي التي توضح النهار، خلاص هكذا الله يقول. اليوم اكتشف العلماء ماذا؟ كما تعرفون لما خرجوا من الغلاف الجوي، ولو كان الزمن نهار ماذا يكون الفضاء؟ ظلام ولا نهار؟ ظلمة دامسة ولو كنت في نهار. إذن وين الشمس التي نراها ساطعة؟ تراها من بعيد مثل باقي النجوم. إذن من الذي يوضح الآخر الآن؟ وما سر هذا النهار؟ النهار في الحقيقة اكتشفوا العلماء أن الشمس لما يأتي نورها إلى الأرض هناك طبقة في الأرض من طبقات الغلاف الجوي، هذه الطبقة فيها خاصية في يعني تشتيت ضوء الشمس وإظهاره، فيظهر كطبقة هذا الضوء، وإلا الضوء هذا منتشر في الفضاء، لكن ما يظهر بهذه الشدة وبهذا النور إلا في هذه الطبقة، فالنهار في الحقيقة طبقة على الأرض. لما يأتي هذا الضوء بسبب خاصية هذه الطبقة يتفرق ويتضح، فمن خلال هذه الطبقة نحن نرى ماذا؟ إيش؟ الشمس واضحة، يكون نهار من خلال طبقة النهار نرى ماذا؟ الشمس واضحة، وإلا إذا خرجت من هذه الطبقة ما ترى الشمس واضحة. فكان مطابقا لقول الله تعالى والنهار إذا جلاها. وهذا قول الله تعالى تماما، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، كأن النهار طبقة تسلخ. الحقيقة الرابعة الإخوة، تأملوا كيف جمع الله تعالى بين أصلي الإيمان بالقضاء والقدر، فألهمها فجورها وتقواها. فالله تعالى قدر كل شيء، قدر فجور بعض الناس وقدر هدى بعض الناس وتقوى بعض الناس، لكن في نفس الوقت أعطى كل إنسان مشيئة واختيار، فقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وليس بين الحقيقتين أي تعارض كما يتخيله بعض الناس. أنت ما تدري ماذا قدر الله عليك، فإذا ما يجوز لك إذا وقعت في معصية تقول الله قدرها علي، أنت الآن تحتج بشيء مجهول في الحقيقة. لذلك الله تعالى لما ذكر كلام المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ماذا قال؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالإنسان عنده مشيئة واختيار، استطيع أن أحمل هذا الهاتف، استطيع أن أضعه، تشعر بحرية كاملة. إذن عليك أن تسلك طريق الخير وتترك المعصية والفجور، مع الإيمان بأن الله قد قضى وقدر كل شيء وكتب أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، لكن ليس في هذا حجة على فعل المعاصي أبدا، بل هذا يفيدك في التوكل على الله. إذا تيقنت أن كل شيء قد كتبه الله فعرف أن الأمر بيد الله، فتوكل على الله تعالى، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، سورة الليل المناسبة بينها وبين سورة الشمس، لا ولا ما انتهينا منها، لا هنا بقية الوقفات في سورة الشمس. أيضا تأملوا في جميل القسم هنا والترابط بين هذه الحقيقة قد أفلح من زكاها وبين ما أقسم الله تعالى به. سبحان الله، كأن الله تعالى يقول لنا هذا الكون كله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وهذه الآيات الكونية كل هذه أجل أن تزكي نفسك، قد أفلح من زكاها. فالمسلم ينبغي عليه أن يتأمل في مخلوقات الله حتى يزكي نفسه ويزداد إيمانا بعظمة الله. ثم تأمل إذا تيقنت أن الله تعالى هو الذي سوى نفسك، سواها بفطرة مستقيمة وألهمها فجورها وتقواها، هذا من أعظم وسائل تزكية النفس، لأنك تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فنفسك بيد الله هو الذي يلهم النفوس الفجور والتقوى فتزداد تعلقا بالله مع اختيارك ومشيئتك. قد أفلح من زكاها، تزكي نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح، كلما تزداد علما وعملا تزداد تزكية. وقد خاب من دساها، ما معنى من دساها؟ دساها بماذا؟ بالمعاصي والفجور. لكن تأملوا إلى جمال لفظ القرآن هنا دساها، إيش معنى التدسية؟ أم يدسه في التراب؟ ما نقول دسمت الشيء يعني أخفه، هذه لغة مع أنها لهجة عامية لكن صحيحة عربية، دس الشيء أخفاه. الذي يعصي الله تعالى يحقر نفسه ويذل نفسه كأنه يدفنها، بل كأنه يقتلها فيدسها في التراب. هكذا المعصية في الحقيقة ذل وهوان. لذلك يقول الحسن البصري في الفجار المتكبرين، يقول إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، قال إن ذل المعصية لا يفارق وجوههم وقلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. سبحان الله، المعصية ذل في الحقيقة، يعني هذا الذي ما يستطيع أن يترك الدخان أو الأغاني أو النظر إلى النساء أو كأنه عبد وذليل لهذا الشيء. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الوقفة التي بعدها قصة ثمود مثال لمن دس نفسه، كذب ثمود بطغواها. لماذا ذكر الله تعالى قصة ثمود خاصة في هذه السورة، سورة الشمس؟ قال ابن القيم لأن آية ثمود الناقة كانت واضحة كالشمس، فناسب أن يذكر قصتهم. كما قال الله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة وكانوا مستبصرين، وأما ثمود فهديناهم، ناقة تخرج من صخرة واضحة كالشمس، فمن باب التناسب اللطيف ذكرت قصتهم في هذه السورة. سورة الليل، الله تعالى لما قال في سورة الشمس قد ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بين تفاوت الناس في أعمالهم وتزكيتهم لنفوسهم أو تدسيتهم لها، قال إن سعيكم لشتى. وأيضا كما فصلت سورة الشمس الإيمان بالقضاء والقدر، كذلك هنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الوقفة الثانية، يقسم الله تعالى على هذه الحقيقة إن سعيكم لشتى، فلابد أن تتفكر في هذه الحقيقة، انظر إلى سعي الناس كيف. ونزيد الوقفة الثالثة نربطها بهذه الوقفة، تأمل كيف الله تعالى أكد هذه الحقيقة، قال إذا أردت أن تنظر إلى تفاوت الناس في سعيهم فانظر إلى الليل المظلم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هكذا بعض الناس سعيه في غاية الظلمة في الشرك والبدع والمعاصي، من الناس من سعيه في غاية الجمال والنور والإضاءة في توحيد الله والعمل الصالح والسنة، هكذا يتفاوت الناس مثل الليل والنهار، هذا زمن السعي. ثم قال إذا أردت أن تنظر إلى التفاوت أكثر فانظر إلى نفسك أيها الساعي وما خلق الذكر والأنثى، انظر الفرق بين الذكر والأنثى في الشكل وفي الطبائع وفي الوظائف وفي الأحكام وفي الصفات في الأخلاق، تجد تفاوتا عظيما، كذلك سعي الناس يختلف. فالسعيد من بحث عن أسباب تفاضل العمل وكيف يكون سعيه في أرقى المراتب، هناك 10 أسباب مذكورة في أو أكثر مذكورة في رسالة جميلة اسمها تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال. طيب ما نطيل، ما نستطيع أن نذكر هذه الأسباب، لكن يعني عمل القلب من أعظم هذه الأسباب. إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها، بسبب الخشوع والإخلاص. أيضا تأمل إلى جمال التقابل، هذه الوقفة رقم كم؟ الرابعة. انظر إلى جمال التقابل في قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الإنسان له قوة عملية، هذه القوة إما قوة إعطاء إما قوة منع واتقاء وبعد. فالمسلم هكذا يكون سخيا، يعطي ماله، يعطي وقته لله، يعطي جهده لله، يدخل في أعطى الصلاة والزكاة وكل شيء، واتقى ترك المحرمات، يمتنع. ثم القوة العلمية تصديق الإيمان، صدق بالحسنى، لا إله إلا الله، أحسن الحسنات، فسنيسره لليسرى في أمور دين الدنيا. تأمل في المقابلة، أعطى عكسها بخلا، بخل بماله، يبخل بوقته أيضا، ما يستطيع أن يجلس مثلا لأن يستمع إلى مثلا درس، أو ما يستطيع أن يصبر إذا أطال الإمام في الصلاة، يبخل بنفسه، شحيح بوقته لأجل الدنيا. ثم تأمل كيف قابل بين التقى واستغنى. المتقي يخاف الله تعالى ويشعر في نفسه أنه في غاية الافتقار إلى الله، يخاف من عذاب الله فيفتقر إلى الله، يترك المعاصي خوفا وافتقارا لله. لكن الذي يعصي، تأمل كيف القرآن يعبر عنه بكلمة استغنى، الذي يترك التقوى واتقاء المعاصي كأنه مستغني عن الله، كأنه ما يخاف الله ولا يفتقر إلى الله. قال في نهايتها: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية قيل جاءت في أبي بكر رضي الله عنه، وهي تشمل أيضا كل من عمل هذا العمل. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هذا الأمر هو في الحقيقة من أعظم صور حسن العمل والسعي في هذه الدنيا، أن تكون أعمالك كلها خالصة لله، الإخلاص، ختم الله تعالى به سورة الليل، أنه أعظم سعي. وما لأحد عنده، عند هذا الإنسان، من نعمة من حقها أن تجزى، يعني إذا أحسن الناس إليه يحسن ماذا؟ إليهم، يرد المعروف والجميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لماذا؟ لأنه كما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فالإنسان إذا كان لبعض الناس عليه منة، ما تكون أعماله خالصة 100%. ممكن إذا رأى هذا الإنسان الذي دائما يعطيه ويمتن عليه بالإحسان والهدايا والنعم، يستحي منه، ممكن ما ينكر منكر إذا رآه يفعله، يمكن مثلا يجامله يصانعه، ما تكون أعماله وتعاملاته محضة لله تعالى. لكن إذا لم تكن لأحد من الناس عليه منة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، تكون أعماله متمحضة لله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأعطى لله، قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. سورة الليل عددها 21، لكن الله أعلم، لكن ترتيبها 92 في المصحف، ترتيب سورة الليل 92، وعدد ذكر كلمة الليل في القرآن كله 92. فهذا يكشف لنا أمر آخر غير عدد الآيات، كل آية مرتبة في القرآن بحكمة، لها رقم في الترتيب ولها رقم في الآيات، كل هذا لحكمة. اليوم الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي ما بحث كثيرا في هذا المجال أبدا، في مباحث كثيرة، لكن هذا المجال في أعداد السور وترتيب السور قليل جدا. وأنا أتمنى أجد يعني بعض الأمور، لكن نادر ما يوجد في مثل كتب الإعجاز العددي مثل هذا المبحث. سورة الضحى، تأملوا لما قال: ولسوف يرضى، قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعظم رضا في سورة الضحى أن يرضي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما قال: فسنيسره لليسرى، يذكر هنا أعظم تيسير لليسرى، لما يسر النبي صلى الله عليه وسلم يسر للنبي صلى الله عليه وسلم أمره: ألم يجدك يتيما فآوى، إلى آخر الآيات. وقال: إن علينا للهدى، هنا قال: ووجدك ضالا فهدى، يعني في تناسب لطيف بين السور. المناسبة، الوقفة الثانية، المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. الله تعالى كما تعرفون في سبب نزول سورة الضحى، لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا، قيل يعني شيطانه قد قلاه أو أبغضه أو تركه، أنزل الله تعالى هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. تأملوا في يعني جمال تقرير هذه الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل له إن الوحي انقطع عنك، الله تعالى أقسم بماذا؟ والضحى. شبه الوحي بماذا؟ بنور الضحى. الوحي نور ينير للناس، ما قال والنهار، لأن نور النهار ونور الشمس أعظم ما يكون في وقت ماذا؟ وقت الضحى، وأنفع ما يكون في وقت الضحى. فأقسم الله تعالى بالضحى كأنه يقول جاء نور الوحي، جاء الضحى بنوره وذهب الليل بظلامه، فقدم الضحى. قال ثم قال والليل إذا سجى، يعني غطى المخلوقات بظلامه، لكن قدم الضحى لأنه في مقام البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الضحى وإن كان قد احتبس عنك الوحي كأنها فترة ليل. فقال ما ودعك ربك وما قلى. ترابط جميل في هذه السورة. سبحان الله، تأملوا إلى دقة القرآن. في سورة الليل أولا قدم الليل، قال والليل إذا يغشى، ثم ذكر النهار. لماذا؟ لأن أكثر سعي الناس مثل ماذا؟ مثل الليل المظلم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن هنا في مقام البشرى قدم الضحى على الليل. الوقفة الثالثة، تأملوا في هذه النعم الثلاث على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، منذ بذات من نشأته صلى الله عليه وسلم، تعرف العناية الربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم اليتم أيها الإخوة مظنة الجهل، فقال ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ضالا؟ كما قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ليس معنى الضلال يعني فجور ولا شرك، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله قبل البعثة من المعاصي، حتى لما خرج ذات يوم يعني يسمر مع بعض من كان عنده عرس فيه غناء وطرب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لما كان شابا يرعى الغنم، خرج فلما وصل إلى ذلك المكان ألقى الله تعالى عليه ماذا؟ النوم، فنام ما أيقظه إلا حر الشمس. فالله تعالى يعني أنعم على النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم هدى. الضلال هنا ليس بمعنى الغواية، لا، بمعنى أنه ما كان يدري ما الإيمان وما الكتاب والقرآن. قال وجدك ضالا فهدى، ثم لما هداه الله، انظر يتيم آواه يعني جده وعمه، حفظه ما أضاعه، ثم هداه. اليتيم معرض للجهل، فقال فهدى، ثم لما هداه بنعمة الوحي والإيمان فرغه الله تعالى لنفسه ولعبادته والدعوة إليه، فأغناه عن كل ما سوى الله، أغناه عن الناس، فقال وجدك عائلا فأغنى، حتى تتم العبودية لك والدعوة إلى الله تعالى. ترابط جميل بين هذه النعم. الوقفة الرابعة، تأملوا في مقابلة النعم بما يناسبها من الشكر. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل، سائل ماذا؟ سائل العلم وسائل الدنيا. وأما السائل فلا تنهر، لأنك أنت كنت ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما العلم فعلمك الله، فكيف تنهر سائل العلم؟ وأيضا يدخل في هذه الآية شكر النعمة الثالثة، وجدك عائلا فأغنى، كذلك إذا جاءك السائل الفقير أغنه وأعطه. ثم ختم بالشكر الجامع، قال وأما بنعمة ربك عموما فحدث، حدث بها، اشكر الله، بل لا تقتصر على مجرد الشكر، حدث بها، حدث أنك كنت يتيما فأواك الله، وضالا فهداك، وعائلا فأغناك بتلاوة هذه الآيات. حدث بنعمة الإيمان، بنعمة الإسلام، بنعمة الله عليك، وهكذا المسلم يحدث بنعمة الله عليه. وأعظم نعمة نعمة الإسلام، وأعظم تحديث بها الدعوة إليها. سورة الضحى عدد آياتها كم؟ 11 آية. قال البقائي رحمه الله: تمت النعمة عليه بعد العلم، أو هذا معنى كلامه، بعد العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله في سنة 11 للهجرة، 11 يعني تمام النعم هذه كانت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله جاءت هذه السورة على يعني تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تمت النعم على النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان في آخر سنة اكتملت النعم عليه. سورة الشرح أيضا مكملة لسورة الضحى في الحقيقة. المناسبة بينهما وقفة الأولى، سورة الضحى فيها ذكر لأصول النعم، يتيما ضالا عائلا، فالله تعالى أعطاه. سورة الشرح فيها كمال النعم واستقرارها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الوقفة الثانية: ألم نشرح لك صدرك، يدخل فيه الشرح المعنوي بالإيمان والشرح الحسي لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون القصة. تأملوا في هذه النعم الثلاث أيضا: شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر. هذه النعم الإخوة متلازمة، فإذا شرح الله صدرك بالإيمان، وضع وزرك والمعاصي وما يثقل المؤمن، ثم يرفع الله ذكرك. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يحبه، كذلك جبريل، فيوضع له القبول في الأرض. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف رفع الله ذكره: ما من مصل ولا خطيب ولا مؤذن إلا يذكر اسمه. الإسلام منتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وهكذا ما تمر ساعة إلا وينادى بالصلاة ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مشرق الأرض إلى مغربها: ورفعنا لك ذكرك. وهكذا رفع الذكر له معاني كثيرة. ما معنى وضعنا عنك وزرك؟ ما معنى الوزر هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد ذنوبا ومعاصي. فالوزر كما قال بعض العلماء هي الاجتهادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدها، ثم يخطئ ويصحح الله تعالى، يصحح موقفه. هذا في الحقيقة ما يعتبر إثم، بل إذا اجتهد الحاكم فأصابت له أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأجور لما قال الله تعالى له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى مثلا، لامه: عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم تأمل من تعظيم لله ولأمر الله وخشية من الله، يعتبر هذه الأمور كأنها أوزار عليه فيستغفر الله تعالى منها، مع أنها أجور في الحقيقة. وأيضا الوزر هو ما يثقل الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أثقل ظهره الشرك والقبائح التي كان يراها في الجاهلية. كان مهموما يذهب إلى غار حراء يتفكر في عظمة الله في حال الناس. فإذا هذا مما أثقل ظهره، فأنعم الله تعالى عليه بنعمة الوحي وهدى الله تعالى به الناس. الوقفة الرابعة: الشكر الحقيقي. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا هو الشكر الحقيقي، النعم بالعمل. وهذه الآية فيها حل مشكلة الفراغ. المؤمن ليس في حياة فراغ. قال: فإذا فرغت، إيش قال؟ فانصب، أتعب نفسك في عبادة الله، وإلى ربك فارغب. وأيضا هذه الآية هي بعينها: ألم نشرح لك صدرك، لأن بهذا ينشرح صدر المسلم. طبعا قال في نظم الدرر البقاعي رحمه الله، قال: أعظم فراغ للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فتح مكة في السنة الثامنة. بالفعل يعني لما فتحت مكة خلاص أزيل أعظم هم. كان في السنة الثامنة، وعدد آيات سورة ألم نشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، 8 آيات. نعم. بعد ذلك سورة التين، تأملوا الوقفة الأولى لما ذكر الله تعالى نعمة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وانشراح صدر بها، ذكر أن نعمة الرسالة والوحي عامة للناس، فأنزل الله تعالى الشرائع المختلفة في كل زمان كما سيأتي معنا في الآية. تأملوا في القسم الآن، أسألكم سؤالا، ما معنى والتين والزيتون؟ نعم اسم البلدة. طيب والتين والزيتون، نعم هذا التين الذي نعرفه، الزيتون الذي نعرفه، اليوم اكتشفوا فيه فوائد عظيمة وعظيمة، فيه علاج السرطان وفيه كذا، حتى أجريت يعني تجارب لعلاج السرطان بقطارة تينية، يعني أزيل السرطان من الدم وهو من أخطر أنواعه في عدة شهور. المهم هذه المعروفة الفواكه، لكن ما المراد بها هنا في كتاب الله؟ إيش قال؟ نعم يعني بيت المقدس، للإشارة إلى بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا قلنا هذا؟ هذا لأن هذه الآية قرنت بماذا؟ قال وطور سينين، طور سيناء كلم الله موسى عليه السلام عنده بعثة موسى، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي من الرسالات العظمى؟ بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام. فعبر عن بيت المقدس بماذا؟ والتين والزيتون. لماذا؟ لأن الشام معروفة بماذا؟ بالبركة، والتين والزيتون الذي باركنا حوله، فناسب أن يعبر بها. وهذا أسلوب عربي كما قال بعضهم، قال أمرخ ديارهم أم عشر، ومرخ وعشر هذه نباتات، فيسمون البقع بأسماء النباتات. وتأملوا كيف أقسم الله تعالى بهذه الشرائع العظيمة، هذه الوقفة الثالثة، أقسم الله تعالى بهذه الشرائع العظيمة الثلاث وأماكنها على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله، يربط الله تعالى بين نعمة الشرع الشريعة من الله ونعمة خلق الإنسان في أحسن تقويم. فإذا أردت أن تشكر الله على هذه النعمة فاتبع شرع الله وعظم هذه الرسالة الخاتمة، فبهذا تشكر نعمة الله تعالى. الوقفة الرابعة، من عجيب الموافقات أنه في التوراة الموجودة بين أيدي الناس اليوم في سفر التثنية جمعت هذه الأماكن الثلاث. قيل يعني في التوراة، وهذه البركة التي بارك بها موسى رجل بني إسرائيل قبل موته، ماذا قال؟ قال جاء الرب من سيناء، يعني أعطى التوراة لموسى، وأشرق من ساعير، ساعير جبل بفلسطين، قال وتلألأ من جبال فاران. جبال فاران ما معناها؟ جبال مكة، وهذا التفسير بنص التوراة، لأنه في سفر التكوين ذكروا أن إسماعيل نشأ في جبال فاران. فإذا هذا النص لا يزال موجودا إلى الآن بين أيديهم، ويبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فما لهم لا يؤمنون. الوقفة الخامسة، قال ثم رددناه أسفل سافلين. الله تعالى خلقك في أحسن تقويم، أحسن صورة وفطرة، وأنزل عليك الشرائع، بهذا المفروض أن ترتقي إلى أعلى الدرجات، لكن الإنسان أعرض فرده الله إلى أسفل سافلين، يعني نار جهنم. هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية، ليس كما يقال الهرم. الوقفة السادسة، تأملوا كيف قال أليس الله بأحكم الحاكمين. إن خلق الإنسان في أحسن تقويم حكمة، خلقه في فطرة مستقيمة حكمة، اختيار البقع الثلاث هذه حكمة، تناسب أن تختم بالحكمة. عدد آيات سورة التين ثمانية آيات. كلمة زيت في القرآن كله جاءت 7 مرات، وكلمة تين في القرآن كله جاءت مرة واحدة في هذه السورة. والتين والزيتون، إذا جمعت سبحان الله هذين اللفظين في القرآن كله يكون مجموع 8 مرات، وهو نفس عدد آيات سورة التين. سورة العلق، المناسبة بينه وبين سورة التين، تأملوا لما ذكر الله الشرائع الثلاث ذكر أول ما نزل من شريعة الإسلام في البلد الأمين، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ذكر في سورة المنتهى خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ذكر في سورة العلق مبدأ خلق الإنسان. الوقفة الثانية تأملوا في افتتاحية الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نستفيد منها فوائد أطال المفسرون في شرحها، لكن نأخذ بعض الفوائد منها. فإذا الأولى، أول كلمة من الوحي كلمة علم، قراءة، اقرأ، يعني اقرأ ما سيوحى إليك من القرآن. من أراد العلم، من أراد ارتقاء في طاعة الله وعبادة الله فعليه بالقراءة، قراءة العلم النافع. ثانيا، تأملوا كيف تقرر هذه الآية الأولى حقيقة التوكل من أول لحظة. اقرأ، كيف تقرأ؟ باسم ربك، مستعينا باسم الله. هذه كلمة باسم الله لا تنسى في حياتك، تدخل مسجد، تخرج من مسجد، تدخل خلاء، تركب سيارتك، كلها وردت يعني معها باسم الله. توكل على الله دائما، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، الدعوة إلى التوحيد بألطف أسلوب، بتقرير توحيد الربوبية، بذكر خلق الإنسان، فأنت دليل من نفسك على نفسك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالذي خلق، خلق الإنسان من علق، هو المستحق للعبادة فاعبدوه. تمل الحكمة، أول آيات تنزل بالطريقة هذه، ما يواجههم يقول اقرأ باسم الله الذي لا إله إلا هو، لا، ما يذكر الألوهية، يذكر ماذا؟ الربوبية، أن الله خلقك، تخاطبه خطاب غير مباشر حتى يعني يقبل على الإيمان وعبادة الله وحده. تأملوا كيف قال من علق، ما قال من نطفة، لأن مبدأ خلق الإنسان من علق. النطفة نعم هي المبدأ، لكن قد ما يعني يتكون إنسان منها، النطفة قد تلقى في غير الرحم، وإذا ما تعلقت في جدار الرحم تسقط. لكن متى يبدأ تكون الإنسان حقيقة؟ إذا يعني حصل التلقيح وتعلقت هذه البويضة الملقحة بماذا؟ بجدار الرحم. وفي هذه الكلمة في حد ذاتها إعجاز علمي، لما يسمي الله تعالى هذه البويضة الملقحة علق، من علق، يعني تعلق بجدار الرحم كما اكتشف العلماء اليوم. كذلك التأكيد على نعمة العلم، قال الذي علم بالقلم، والإشارة إلى عظم نعمة التعليم بالقلم، لأن القلم هو الذي يحفظ العلم، الكتابة. هنا كلام ابن القيم، أو قتادة رحمه الله يقول القلم نعمة من نعم الله عظيمة، ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصح عيش، به تخلد العلوم، تثبت الحقوق، تعلم الوصايا، تحفظ الشهادات، يضبط حساب المعاملات، الواقع بين الناس، به تقيد أخبار الماضين للباقين، ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذهب السلف، كان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريه من النسيان. فجعل الله تعالى الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع. هذه نعمة عظيمة، هذا القلم به حفظ الله القرآن مع حفظة الصدور، وحفظت السنة به. أيضا تأملوا إلى جمال التناسب في هذه السورة، لما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، يعني مع عظم هذه النعمة من الله الإنسان يطغى. ولذلك جاءت آيات يعني إذلال هذا الإنسان الطاغي، قال لنسفعا بالناصية، ذل، هذا يناسب الطغيان. وقال كلا لا تطع واسجد واقترب، تذلل لله واسجد لله. أيضا وقفة الأخرى، ما سبب الطغيان؟ لماذا الإنسان يكفر ويفجر ويعصي؟ قال أن رآه استغنى، ما قال أن استغنى، لبعض الأغنياء ما شاء الله عندهم خير وينفقون في سبيل الله. عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة رضي الله عنهم، أنفق في يوم واحد 500 ناقة في سبيل الله، وأعتق 30 عبدا، وكان إذا جلس بين عبيده لا يعرف من بينهم، متواضع وينفق. وعثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة ويشتري بئر روما، وهكذا، لأنه ما رأى نفسه مستغنيا. فرق الطغيان كيف يدخل؟ إذا رأى نفسه مستغنيا عن طاعة الله وعن عبادة الله، هنا يدخل الطغيان. كذلك وقفة أخرى، في قول الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة إعجاز علمي. تأملوا كيف قال ناصية كاذبة، من الكاذب؟ صاحب الناصية ولا الناصية نفسها؟ أه؟ صاحب الناصية تقول. وذلك بعض المفسرين يقول ناصية كاذبة يعني كاذب صاحبها. الكذب وصف لهذا الإنسان، ولكن سبحان الله انظر دقة القرآن، يصف الناصية نفسها بأنها كاذبة. اليوم يكتشف في العلم الحديث أن الفص الأمامي من مخ الإنسان هو المسؤول عن يعني الصدق والكذب وشخصية الإنسان. فسبحان الله أكذا كلام ربنا جل وعلا. تأملوا بعد سورة العلق تأتي سورة القدر، يذكر الله تعالى لما ذكر أول ما نزل من القرآن ذكر عظمته، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وتأملوا إلى قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل ينزل في ليلة القدر، هذا الملك العظيم أعظم الملائكة الذي ينزل للوحي فقط أو بعض المهام الذي يرسل الله تعالى بها ينزل في ليلة القدر، لأن ليلة القدر نزل فيها القرآن أول ما نزل، فكذلك ينزل فيها جبريل في كل سنة تعظيما للقرآن. لذلك من تفكر في هذه السورة عرف شيئا من عظمة القرآن. انظر كيف الملائكة بل جبريل ينزل في كل ليلة في كل ليلة قدر في السنة تعظيما لشأن القرآن، لأن في هذه الليلة مثل هذه الليلة نزل القرآن أول ما نزل. طيب نتجاوز عن بعض الوقفات. بعد ذلك سورة البينة، تأملوا سبحان الله ترابط السور. الله تعالى ذكر أول ما نزل، ثم عظم القرآن في وقت زمانه، ثم عظمه في ذاته، وأن القرآن هو البينة التي تبين للناس، وذكر خلاصة القرآن في سورة البينة. الوقفة الثانية تأملوا كيف فسر الله البينة، وما تفرق الذين أوتوا، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين حتى منفكين حتى تأتيهم البينة، منفكين يعني عن ضلالهم وباطلهم حتى تأتيهم البينة. ما هذه البينة؟ ما قال آيات إلا قرآن، قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يعني حقيقة البينة، حقيقة القرآن متجسد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تفهم القرآن لابد أن تفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء تطبيق عملي للقرآن كأنك تراه بعينك. كذلك وقفة ثالثة تأملوا كيف كان التوحيد هو خلاصة القرآن. قال وما أمروا في هذا القرآن في هذه البينة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. القرآن كله عبادة لله وتوحيد لله، كتاب توحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، عبادة لله وإحسان إلى الناس، بهذا يكون الكمال، وذلك دين قيمة. تأملوا بماذا ختمت؟ قال لما بين يعني حال الناس واختلاف أهل الكتاب لم يؤمنوا، بين مصير الكافرين مصير المؤمنين النار والجنة. قال بعد ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لماذا ختمت آية سورة البينة بالخشية؟ ما الذي منع أهل الكتاب والمشركين من الإيمان بالبينة؟ ما عندهم خشية. ثم مناسبة ثانية، هناك ترابط وثيق بين البينة والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تريد أن تكون ذا بينة في أمر دينك ازدد خشية لله تعالى، تريد أن تزداد خشية ازدد بينة في أمر دينك، مترابطتان البينة والخشية. سورة الزلزلة بعد ذلك لما ذكر الله تعالى النعيم والجحيم ذكر بعد ذلك يعني مبادئ هذا اليوم يوم القيامة الذي يكون فيه الجزاء إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأيضا تلاحظ أمر جميل، البينة أبانت الأمور، كشفت الحق. الزلزلة سبحان الله فيها انكشاف الأمور يوم القيامة، لماذا؟ وأخرجت الأرض أثقالها، انكشف المخبوء في باطنها. وقال الإنسان ما لها، خلاص توضحت الحقائق، انكشفت الأمور، سبحان الله. وقفة ثانية، سورة الزلزلة فيها آية جامعة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الخيل، وأن ثلاثة أصناف لرجل يعني أجر ولآخر وزر كذا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن الحمر، حمير، كيف يكون الإنسان يؤجر من خلالها أو يكون عليه إثم من تربيتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في كل شيء تسألني عن تربية حمير أقول لك إذا استخدمتها في طاعة الله ولو كانت تربية حمير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سبحان الله. شوف كيف ربط بين سؤال بعيد وبين هذه الآية، سبحان الله، آية جامعة بالفعل. لذلك المسلم إخوة ينبغي عليه أن يضع هذه الآية نصب عين في هذه الدنيا، اجعلها في قلبك دائما حتى لا تستهم بأي طاعة ولا تستصغر أي معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك ومحقرات الذنوب فإنهن يستمعن على الرجل حتى يهلكنا، وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والله ما تدري ممكن ابتسامة، ممكن درهم ينجيك من النار، إذا وضع الميزان ممكن تكون هكذا الكفة، تأتي حسنة ما تدري من وين أتت تنجيك من النار، فلا تستصغر أي طاعة ولا تستهن بأي معصية. فمن يعمل مثقال ذرة أصغر ما يكون خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة عدد آياتها 8 آيات، كلمة زلزلة في القرآن تكررت 6 مرات، وإذا أضفنا كما قلنا في بعض السور كلمة الزلزلة في هذه السورة على هذا التعداد العام نجد أنها تكررت في السورة نفسها 2 مرات، فيكون المجموع 8 مرات بما يوافق عدد آيات سورة الزلزلة، الله أعلم. بعد ذلك سورة العاديات، تأملوا كيف قال وأخرجت الأرض أثقالها، هنا قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، حقق هذا الأمر. وأيضا هنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هنا أيضا قال وحصل ما في الصدور، كما أن الحساب يكون على الأعمال كلها ولو كانت ذرة، كذلك يكون الحساب على الأعمال الخفية التي في الصدور. تأملوا الإخوة في جميل القسم هنا في سورة العاديات، تعيش جو معركة، والعاديات إيش معنى العاديات؟ الخيل، والعاديات ضبحة يعني تعدو عدوا شديدا حتى يخرج منها الضبح، يعني النفس، نفس الخيل. فالموريات قدحة توري الشرر والنار إذا قدحت وضربت بحوافرها بسنابكها الأرض والصخور. فالمغيرات صبحا تهجم على العدو وقت الصباح، فأثرن به نقعا يثار الغبار في المعركة، فوسطن به جمعا، توسطون جيش المسلمين يتوسط جيش الأعداء فيفرقه ويمزقه وينتصرون، جو معركة عظيم، فوسطن به جمعا. يربط هذه الحقيقة بماذا؟ يقول إن الإنسان لربه لكنود، يعني الله أعطاك نعمة عظيمة، نعمة الخيل ينصر بها دين الله، وأنت تجحد نعمة الله، ما تشكر النعمة. تأمل إلى ترابط جميل في القرآن. وكذلك لما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة المكية على الكفار، تخيل ما في معركة، ما في جهة في مكة، لكن يتلو عليهم هذه الآيات كأنه ينذرهم بغارة عليهم ستأتي في المستقبل. لماذا؟ لأنكم جحدتم نعمة الله، إن الإنسان لربه لكنود، ومن جحد نعمة الله ستأتي هذه الغارة وتزال عنه النعمة. نعم، الكنود يعني الجحود للنعمة، أيا كان هذا الجحد، المعصية كلها جحود للنعمة، تنظر إلى الحرام ما شكرت الله بنعمة العين، تعق والديك جحد فضلهما، تعصي ربك جحد فضل الله. إن الإنسان ربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أعمال تشهد عليه لما يعصي الله يترك الشكر. لماذا هذا الجحود؟ إنه لحب الخير الشديد، المال صيبة فتنة أمة المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني حذرهم فقال فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير. نكمل إن شاء الله باقي السور يعني سريعا بعد الأذان إن شاء الله. سورة القارعة جاءت بعد سورة العاديات، وقد قال الله تعالى في سورة العاديات أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إذا خرج الناس من قبورهم تأتيهم القارعة والأهوال الشديدة ويكون حالهم كيف يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. مناسبة لطيفة. وأيضا هذه الأعمال التي هي بمثقال الذر والتي هي في الصدر توزن يوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. تأملوا هنا في سورة القارعة الله تعالى وصف الناس كيف، قال كالفراش مبثوث. في سورة القمر قال كأنهم جراد منتشر. ما الفرق؟ لماذا كان هذا الوصف هنا أنسب؟ لأنه في سورة القمر قال مهطعين إلى الداع، يعني لما يناديهم الملك إلى أرض المحشر يكونون كسرب الجراد الذي يتجه في ماذا؟ كيف الجراد يمشي؟ اتجاه واحد، ما يهجم هكذا سرب الجراد على مزرعة يسير هكذا في اتجاه واحد يمشي، كذلك يكون حال الناس إذا تبعوا الداعي. لكن هنا وصفهم في حالهم إذا خرجوا من قبورهم، أول ما يخرجون سيكونون ماذا كيف؟ كالفراش. الفراش لما توقد نارا أو مصباحا فهكذا تأتي الفراش في اتجاهات مختلفة، هكذا يكون حال الناس. نسأل الله تعالى السلامة والعافية والأمان يوم القيامة. سورة التكاثر لما ذكر الله تعالى هذه الأهوال يوم القيامة، ما حال الناس؟ هل استعدوا لهذه القارعة؟ قال ألهاكم التكاثر، حذف المتكاثر به، ما قال ألهاكم التكاثر بالدنيا أو بالمال أو بالنساء أو بكذا كذا، لا. لماذا؟ للدلالة على ماذا؟ العموم. حتى الإخوة التكاثر بالعلم، تكاثر بالعلم لابد أن تتكاثر بعلم ينفعك، أما علم لا ينفع أو هو من يعني الأمور يعني التي لا تؤثر في قلبك وعملك تركها. بعض السلف وهو حمزة بن محمد الكناني رحمه الله قال جمعت لحديث واحد 200 طريق، 200 سند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان 200 سند. قال ففرحت فرأيت في المنام يحيى بن معين، فقلت له يا أبا زكريا جمعت لحديث واحد 200 طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت ثم قال أخشى أن تدخل في قول الله تعالى ألهاكم التكاثر. ما الفائدة لهذه كثرة الطرق بهذه الطريقة؟ قد تكون أحيانا نافعة، لكن المسلم يأخذ من العلوم من الأعمال ما ينفعه ولا يغتر بالشهادات وبأمور في الحقيقة هي سراب. حتى زرتم المقابر، لما سمعها بعض الأعراب قال هذه زيارة وغدا البعث، لأن الزائر لا يبقى. كلا لو تعلمون علم اليقين، أين الجواب؟ هل الجواب لترون الجحيم؟ لا، يخطئ بعض الناس في فهم هذه الآية، الجواب محذوف، لأن رؤية الجحيم كل الناس يرى الجحيم، رؤية الجحيم غير معلقة على العلم. لكن الله يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين بأن الدنيا ثانية والآخرة باقية ما يمكن أن يعبر عن الجواب. يعني لو كان عندكم علم يقيني لفعلتم ما لا يوصف من الطاعات. لا إله إلا الله. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولا بكى أحدكم حتى ينقطع صوته. العلم اليقيني هو العلم النافع. اليوم تكلم الناس قلت نعم أعرف هذا الحكم وأعرف هذا الحديث وأعرف معنى هذه الآية، لكن وين العمل؟ نعرف فضاء القيام الليل وصيام النهار وفضل صلاة الضحى وفضل كذا وكذا، لكن وين العمل؟ ما في علم يقيني. العلم اليقيني يأتي بتكرار العلم وبالعمل به فيثبت في القلب ويرسخ. وختمت بالسؤال عن النعيم، هذا الذي تتكاثرون به اليوم من نعيم الدنيا ستسألون عنه غدا، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. ومن أعظم النعم نعمة الوقت، فيقول والعصر، يذكرك بأعظم نعمة، إن الإنسان لفي خسر. هذه السورة التي قال فيها الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقنا هذه السورة لكفتهم. وكان الرجلان من الصحابة إذا كانوا معا ثم افترقوا ما يفترقون حتى يقرأ الواحد على الآخر سورة العصر، منهج حياة. سورة العصر الإخوة يعني سبحان الله بها ينجو الإنسان من كل خسارة ويكمل الإنسان، تصبح عبدا ربانيا صديقا سابقا بالخيرات. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإيمان ما يكون إلا بالعلم النافع، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. انظر أكملوا أنفسهم ثم أكملوا غيرهم، تواصوا بالحق يوصي بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر يثبتون ويصبرون. بهذا تنجو من كل خسران. ممكن إنسان يعمل صالحات ويؤمن ينجو من النار، لذلك في سورة التين قال ثم رددناه أسفل سافلين، كيف تنجو من النار؟ قال إلا الذين آمنوا عن الصالحات يكفي ينجو من النار، لكن قد لا ينجو من الخسارة لأنه قد يخسر الدرجات العالية من الجنة. لكن تريد أن تصل إلى أعلى الدرجات من الجنة فتنجو من كل خسران وما يفوتك شيء، لابد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. بعد ذلك تأتي سورة الهمزة، لما بين الله أوصاف الناجين بين أوصاف الخاسرين. هؤلاء يسعون في الوصية بالحق، وهؤلاء يسعون في السخرية والإيذاء. ويل لكل همزة لمزة، سبحان الله. ما الفرق بين الهمزة واللمزة؟ افهمها في اللغة أولا. الهمز معناه الضغط بشدة، تقول همزت الشيء بكفي، أنا ضغط عليه. ذلك حرف الهمزة في الحقيقة يعني لما تخرجه يكون عن ضغط طيب. واللمز هو الطعن، فالهمز أشد من اللمز. الهمز الهمزة الذي يسخر من الناس بفعله مع لسانه، ممكن يغمز بعينه ويسوي حركات يعني أشد. أما اللمز الذي يسخر من الناس بلسانه، هذا فرق. فرق ثاني، الذي يسخر من الناس علانية في وجوههم بكل قوة وشدة، هذا الهمزة. وكذلك اللمزة الذي يسخر من الناس من وراء ظهورهم، يعني الضعيف ما يستطيع أن يتجرأ ويتكلم عليهم في وجوههم. ذلك قال هماز، هذا اللي يسخر بالناس علانية، ثم قال مشاء بنميم، هذا الذي يمشي بالنميمة. تأملوا كيف وصف النار هنا بماذا؟ كلا لينبذن في الحطمة، سبحان الله. لأن هذا الكبر وهذه السخرية تحتاج إلى تحطيم وتكسير، فسبحان الله ناسب أن يصف النار هنا بهذا الوصف. وقال التي تطلع على الأفئدة، لأن هذه السخرية في الحقيقة أصلها نابع من القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حقوق المسلم وعدم السخرية، قال التقواها هنا التقواها هنا التقواها هنا. ثم ذكر الله تعالى يعني مثالا لمن يعني اغتر بنفسه ويعني يحسب أن ماله أخلده، هؤلاء أصحاب الفيل الذين مشوا إلى هدم الكعبة. الهمزة يحطمه الله تعالى في نار جهنم، وهؤلاء حطمهم الله تعالى في الدنيا. وفي سورة الفيل المسلم يتفكر في قوة الله تعالى، تأمل كيف قال فجعلهم كعصف المأكول، مثل الورق المفتت اليابس المأكول. وتأتي بعدها سورة لإيلاف قريش، لأن الله يمتن بنعمه، لما دفع عن أهل مكة الشر جلب لهم الخير فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ما معنى لإيلاف قريش؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني أن الله تعالى آلف قريشا، يعني جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، وهذه نعمة من الله لما جعلهم سكان الحرم، وأيضا أهلك أصحاب الفيل فجعل القبائل تحترمهم وتقدرهم، فأمنوا من قطاع الطرق في رحلة الشتاء والصيف، فآلفهم هذه يعني الرحلة وجعلهم يطمئنون فيها، تجلبون الأرزاق لهم، هذه نعمة من الله. فلذلك فليشكروا على يعني فليشكروا الله تعالى على هذه النعمة. قال فليعبدوا رب هذا البيت، هذه النعمة الحقيقية أو هذا الشكر الحقيقي. ثم ذكر يعني ذكرهم بأعظم النعم الذي أطعمهم من جوع، هذه يعني هذا غذاء البدن، وآمنهم من خوف غذاء الروح. ولا يستطيع المسلم أن يعبد الله تعالى حق عبادته إلا إذا كان آمنا يعني وقد وجد لقمة عيشه، فتزول عن الهموم ويقبل على طاعة الله وعبادة الله. ثم بعد ذلك سورة الماعون، تأمل كيف الله تعالى يطعمهم من جوع ويؤمنهم من الخوف، وهم لا يطعمون المسكين ويدعون اليتيم ويمنعون الماعون، كفر للنعمة. تأمل في سورة الماعون كيف يربط الله تعالى بين العقيدة والأخلاق والعبادة. أرأيت الذي يكذب بالدين، من الذي يكذب بيوم البعث بالدين بالجزاء؟ ما قال الذي ينكر القيامة والذي ينكر البعث، لا، قال فذلك الذي إيش؟ يدع اليتيم. فيربط بين المعاملات والإيمان. ما فائدة أن تقول أنا أؤمن بالجنة والنار ثم ما يرى عليك الاستعداد؟ لو كان هذا عند إيمان بالجزاء لما دع اليتيم ومنع المسكين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه أحد الصحابة يعني قسوة قلبه قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ثم تأمل قال فويل للمصلين، هذا حالهم مع الناس ظلم وإساءة، وحالهم مع الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، وحالهم مرة أخرى مع الناس ويمنعون الماعون حتى الشيء اليسير مثل القدر ويعني الإناء والإبرة والدلو كما قيل في تفسيرها. الذين هم عن صلاتهم ساهون، طبعا يدخل فيها ترك الصلاة مطلقا، السهو عن وقتها، ترك أركانها، عدم الاهتمام بخشوعها أيضا يدخل في هذه الآية. نعم إذا يعني جاءت الخواطر ثم جهد المسلم نفسه ما يدخل فيها، لكن أن يتهاون في أمر الخشوع على جهد نفسه فهذا متهاون في صلاته وساهن عن صلاته. تأملوا كيف تأتي سورة الكوثر بعدها، هناك يقول يمنعون الماعون ولا يحب على طعام مسكين ويدع اليتيم، يقول الله تعالى هنا إنا أعطيناك الكوثر، يعني أنت أعطي الكثير كما أعطاك الله الكوثر أعطي وانحر، بخلاف صفة هؤلاء. وكذلك هنا قال الذين عن صلاتهم ساهون، هنا يقول فصلي لربك. الكوثر الإخوة هو نهر في الجنة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا تفسيره عام كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يعني الخير الكثير، كل خير في الدنيا والآخرة، النبوة، القرآن. ومن اللطائف أن أقصر سورة في القرآن اسمها ماذا؟ الكوثر. القرآن كله كوثر، كل سورة في القرآن كوثر، يعني فيها خير كثير، فسمى الله سبحانه وتعالى أقصر سورة في القرآن كوثر حتى لا تستقل هذه السورة. ذكر ابن القيم 10 فوائد بلاغية في قول الله تعالى فقط إنا أعطيناك الكوثر، تراجع وتأمل كيف قال إن شانئك هو الأبتر، يعني كيف صاحب الكوثر الممتد ينقطع خيره أبدا. الذي وصفك بالانقطاع وأنه ليس لك نسل يا رسول الله هو الأبتر الذي يبغضك، لأنك أنت صاحب الكوثر، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويصلى عليه أبدا الآبدين. أخيرا نأتي إلى سورة الكافرون، إن شانئك هو الأبتر كما بترهم الله كذلك أنت فاقطعهم وتبرأ منهم، قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سورة الكافرون تعدل ربع القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، السر في هذا يعني تراجعونه من كلام ابن القيم رحمه الله. لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، لما تقرأ هذه الآية يعني ما تعبد ما يعبد الكفار من غير الله تعالى. ثم كذلك الهوى، أفرأيت من اتخذ إله هواه، الدنيا، الشهوات، كل هذه معبودات فلما تقول لا أعبد ما تعبدون تعلق قلبك وعملك بالله وحده جل وعلا. ولذلك جاء التكرار في هذه السورة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لأن التوحيد عملي يحتاج إلى يعني تكرار وتثبيت. وأيضا لأنها سورة جاءت في يعني عرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بآلهتهم، فالدين ليس فيه أنصاف حلول، أمر العقيدة أمر واضح، فجاء التكرار الجازم لكم دينكم ولي دين. ثم تأملوا كيف يعني بعد سورة الكافرون إذا حصلت البراءة التامة واستعليتم بعبادة الله يأتي النصر من الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. وتأملوا في تفسير ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ماذا بقي من وظيفتك يا رسول الله؟ خلاص تهيأ إذن للقاء الله بالتسبيح والاستغفار. فقال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقد دنا أجلك، فقال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ترتيب سورة النصر كما هذا ذكره بعضهم من يبحث في الإعجاز ترتيبها 110 وترتيب سورة محمد 47، 110 ناقص 47 يكون العدد 63 على عمر النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف جمع بين التسبيح والتحميد وبين الاستغفار، وهذا قوام الدين، تطيع الله بالتسبيح والاستغفار بالتسبيح والحمد وتحترز من المعاصي بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه السورة لا يقوم ولا يذهب إلا ويقول سبحان الله بحمده استغفر الله وأتوب إليه، وكان في صلاته في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ثم يعني سورة المسد أتم الله النصر والنعمة فبتر العدو تبت يدا أبي لهب وتب. وأيضا يذكر الله تعالى نبيه سبحان الله بعد أن جاء النصر وفتحت مكة يعيد له الذكريات، يقول له أذكر لما قام أبو لهب على جبل الصفا في بداية الدعوة وقال لك تبا لك ألهذا جمعتنا. سبحان الله تأتي بالتذكير بالحالة الأولى فيزداد المسلم شكرا على نعمة النصر وإظهار الدين. بعد ذلك يختم هذا الجزء بسورة الإخلاص بعد أن تم تحقيق مقصود الرسالة جاء النصر هزم العدو، يختم القرآن بأعظم مقاصده وهو الإخلاص والتوحيد قل هو الله أحد الله الصمد، كما افتتح بوصف المعبود وحده جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الإخلاص تعد الثلث في القرآن كما تعرفون، لأن القرآن كما قلنا تعريف بالمعبود والطريق إلى المعبود الأحكام الشرعية والجزاء. سورة الإخلاص جاءت بالتعريف بالله على أتم وجه، تقرأ قل هو الله أحد تستشعر الله ليس كمثله شيء فيعظم قدر الله في قلبك، فهو الأحد لا تشرك به شيئا ويكون عملك كله لله. الله الصمد تصمد إليه المخلوقات بحوائجها فأنت مفتقر إلى الله. ثم بعد سورة الإخلاص تأتي سورة الفلق، إذا تحقق العبد بأعظم مقصود بالتوحيد والإخلاص يريد أن يستمر فيزيل عنه العوائق والشرور فيستعيد بالله من كل شر، فختمت يعني جاءت بعد سورة الإخلاص سورة الفلق والناس. وأيضا تأملوا سبحان الله كما قال الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، هذا تحقيق الإخلاص، إياك نستعين جاءت الاستعانة والتوكل على الله والالتجاء إلى الله في سورة الفلق وسورة الناس. وكما افتتح المصحف والقراءة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ختم بالاستعاذة. الفلق لو تصبرون علينا دقيقتين أو ثلاثة يعني طيب ولا جاء وقت الصلاة معنا دقيقتين ننهي هذا المجلس. الفلق ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ قال ابن عباس الخلق كله فلق، الإنسان حتى لما يتكون أول ما يتكون انفلاقات بالخلايا، وهكذا المخلوقات كلها فلق لو تتأمل، الأرض تنفلق عن النبات والأمطار كذلك تنزل من السحب، ويعني هكذا تأمل في الخلق كله فلق. فلما تقرأ الفلق رب الفلق تستشعر قوة الله، الله يفلق فالق الحب والنوى فالق الإصباح يفلق ظلمة الليل عن النهار، فتشعر بقوة الله وقدرته ورحمته. لما يفلق الحب والنوى عن هذا النبات الأخضر الحي تشعر بقدرة الله ورحمته، فكذلك هذا يتناسب جدا مع إزالة الشرور. فأنت تقرأ هذه السورة: من شر ما خلق، ثم ذكر أخف الشرور، زمن الشر الليل، غاسق إذا وقب إذا دخل، من شر النفاثات في العقد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، هذه أخف الشرور. وأنت تقرأ قل أعوذ رب الفلق، تستشعر أن الله يسلق عقد السحر ويسلق الحسد ويسلق كل شر بقوته. ثم سورة الناس أخيرا، سورة الفلق استعاذة من الشرور الخارجية، وسورة الناس استعاذة من أصل الشر وهو الشيطان الرجيم. فجاءت سورة كاملة لأجله. تأمل هنا صفات لله أكثر: قل أعوذ رب الناس، أنت ربيتنا يا الله وخلقتنا ورزقتنا، فأعذنا من هذا الشيطان، أنت تملكنا، ملك الناس، إله الناس، نعبدك وحدك، فأنت الذي تعيذنا من شر الوسواس الخناس. الخناس ما معناها؟ يخنس إذا ماذا؟ ذكرت الله. إذا ذكرت الله يخنس فتطمئن، ويوسوس إذا غفلت، لكن يخنس ويهرب إذا ذكرت الله تعالى. وهذا الشيطان شياطين إنس وشياطين جن من الجنة والناس. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.